أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة عبر أن نشمة إني أحبكم في الله، ما زلنا في فرع التزكية في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 27 في هذا الفرع، وكنا تكلمنا في مسألة تحصيل حلاوة الذكر. ذكر الله عز وجل، قال الفيروزابادي في القاموس: الذكر بالكسر الحفظ للشيء. وما زال مني على ذكر، وذكر أي تذكر. وبهذا تعلم أن الذكر حقيقة في الحفظ والتذكر والاستحضار، واستخدم في الشرع بمعنى جريان اللسان بالثناء على الله وطلب المغفرة منه حتى صار حقيقة شرعية. يبقى ينبغي أن نعلم أن كل لفظة من الألفاظ لها معنى لغوي ومعنى شرعي. فكلمة الصلاة مثلا في اللغة الدعاء، وفي الشرع أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بهيئات مخصوصة وأذكار مخصوصة لأداء عبادة مخصوصة. بقت الصلاة حاجة تانية. كلمة الصلاة إذا قلنا الصلاة، صلاة الظهر، تعني أمر غير مسألة الدعاء. فكذلك الذكر في الحقيقة الحفظ والتذكر والاستحضار. شرعا جريان اللسان بالثناء على الله وطلب المغفرة منه حتى صار حقيقة شرعية. بقت الحقيقة الشرعية إن كلمة ذكر يعني جريان اللسان بالثناء على الله عز وجل، غير أنه غلب من العامة على وظيفة اللسان، فأصبح لا يطلق الذكر إلا ويتبادر معنى تحرك اللسان بالأذكار. وشطح غلاة الصوفية، فصاروا لا يفهمون من الذكر إلا مجالس الرقص والدفوف، وكل ذلك يتنافى مع كثير من آيات القرآن. يقول تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فذكر الله هنا بمعنى استحضار عظمته وحفظ مقامه وتذكر جلاله وهيبته. يؤيده أنه عطف عليه الاستغفار، ذكروا الله فاستغفروا، وهو ذكر. فلو كان معنى ذكر الله أي جرى اللسان بذكره لتكرر ذكروا الله فذكروه، ذكروا الله فاستغفروا يعني ذكروه في قلوبهم فاستغفروا بألسنتهم. ولا يقال إن قوله ذكروا الله فاستغفروا من قبيل عطف الخاص على العام، لأن هذا من باب التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد. يقول: فالمتجه عندنا أن ذكر الله ألزم صفة للمتقين، أن ذكر الله ألزم صفة للمتقين، ألزم صفة للمتقين، من لوازم المتقين الذكر، ألزم صفة للمتقين. فهم يستحضرون عظمته ويتذكرون أياديه عليهم، فيكون ذلك سببا في معرفة جرم ذنوبهم فيستغفرون. وتأمل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تجد أن الذكر هنا أيضا بمعنى العلم. وإذا أجريت ما ذكرناه لك عن معنى الذكر هنا، فهمت ضرورة أن قوله فاسألوا أهل الذكر أي الخوف من الله والخاشعين له والمستحضرين لعظمته، وليس هؤلاء إلا العلماء، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم أيها الإخوة، بل إن قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فيه إشارة إلى ما قررناه. فشأن أهل الإيمان الذين وردت الآية في سياق وصفهم توجل قلوبهم بمجرد جريان خواطرهم به عز وجل عند سماع اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو أي شيء يشير إلى مقامه. سبحان الله العظيم، مجرد ورود على الخاطر ذكر الله عز وجل توجل قلوبهم. ولو كان معنى الآية أن المؤمنين توجل قلوبهم بترداد ذكره وجريان لسان لهجا بالثناء عليه، فليس في ذلك مزية. فمعظم الناس يوجلون عند ترداد الأذكار بحضور قلب، ولكن القليل هم الذين تتفاعل قلوبهم بمجرد ورود الخاطر عن الله. الله، كلام زي الفل. بمجرد ورود الخاطر عن الله، مجرد ورود ذكر الله عز وجل على القلب، على طول مباشرة تلاقي قلبه تحصل الرعدة والارتعاش الإيمانية هذه. إذا تقرر ذلك عندئذ نعلم عندئذ أن ذكر الله عز وجل يكون باستحضار عظمته في القلب، وليس نوعا مستقلا بذاته، لأن جريان اللسان بالذكر دون حراك القلب ليس مقصودا من الله عز وجل وتقدس، قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. وقال أيضا إن الله لا ينظر، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. بهذا البيان كان كل التفصيل اللي فات عشان بس إيه نظبط معنى كلمة ذكر. يعني إيه؟ مش مقصود بيها الرأس بتاع الصوفية خالص، ملوش علاقة ده بالذكر، ده لعب وتهريج وبعد عن الدين. ومش مقصود بيها تحريك اللسان، مجرد التحريك، لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله يبقى ذكر، لا، وإنما المقصود بيها القلب، جريان الخاطر بذكر الله، هو ده المقصود. وعشان كده بنقول ايه قول عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما للحصر والقصر، وفي آخر الآية أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى معنى كده ان وجل القلب بقى واجب فرض. ويا ما ناس استغفر الله سبحان الله ويقعد يقول سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله والله أكبر 100 مرة ولا قلبه يتحرك. يبقى تحرك القلب هو الأصل، هو المقصود من الذكر. حققنا المسألة بهذا البيان، ندرك أن وظيفة اللسان في الذكر يجب أن تحصل حضور القلب. إزاي؟ بتعظيم الله واستحضار هيبته وجلاله. تعظيم الله واستحضار هيبته وجلاله. ما هي الوسائل التي تحقق هذه الثمرة؟ ها؟ في الوسائل بقى؟ يقول وسائل تحصيل حلاوة الذكر. أولا معرفة المقصود من الذكر. إيه المقصود من الذكر؟ وهو إجلال مقام الله والخوف منه، خشيته ومهابته وقدره حق قدره. هو ده مقصود من الذكر. يبقى مش مقصود ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وعملت كم مليون والسبحة المليون الألفية، مش ده المقصود. المقصود ان يبقى ربنا على بالك. والآية اللي في الأول خالص استدللنا بيها قول الله عز وجل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ها ذكروا الله فاستغفروا. يبقى ذكروا الله في قلوبهم فاستغفروا بألسنته. يبقى لازم دي استحضار عظمة الله. زي ما قلنا كده ان ساعة ما يعصي يتذكر اسم الله المنتقم الجبار القريب الرقيب ذو البطش الشديد فيرجع قلبه يقول استغفر الله استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو واتوب اليه، فيطمئن قلبه بذكر الله، بذكر الله الودود الغفور الحليم الرحيم الكريم ذو الفضل العظيم. هو ده الذكر. وطرقعت السبح وبقت دلوقتي العداد، لا ومش كده، ده في حاجة جديدة دلوقتي بقى في عداد طلع بتاع ده بتقول عليه ايه ديجيتال بقى ها بيكتب وبعد كده عند المية صفر وعند مش عارف ايه يزمر. مش لعبة، هي مش ده المقصود. وان كنا بنقول نذكر بالالاف بس مش ده المقصود. المقصود ان ده يتحرك. وبهذا المعنى يكون الذكر منسحبا على كل زمان ومكان يوجد فيه الانسان. ثانيا تحصيل حلاوة الذكر أن يلحظ الذاكر نعمة الله على الخليقة لنوالهم شرف ذكره وكرامة ورود كلماته على الخواطر وجريانها في الجوارح مع تلبس هذه الجوارح بمعصيته وجحود آلائه ونعمائه. سبحان الله. يبقى لسانه كذاب وسبحان الله العظيم مسموح له انه يقرأ القرآن وانه يذكر الله. تبقى عليك كذابة عصية ومسموح له ينظر بها الى المصحف. الحمد لله ان ربنا سمح لنا ان احنا نذكر. ما قلنا في تحصيل لذة القرآن فاكرين ها قلنا ايه اول حاجة استحضار عظمة الكلام. الكلام صفة من صفات الله عز وجل، ولو صفة من صفات الله تجلت لم يقم لها شيء، لا أرض ولا سماء ولا بشر ولا غيرهم. لو تجل فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكا وخر موسى صائقا. في الشاهد أنه رب سبحانه وتعالى ستر هذه الصفة بالحروف والأصوات عشان نقدر نتكلم، عشان نقدر نقرأ الكلام اللي وصفت ربنا. فمعرفة عظمة الكلام يخليك وانت بتقرأ القرآن تحمد ربنا انه فهمك. قلنا هناك كده برضو ان لو واحد استاذ في الجامعة وجاي يتكلم في مادة من المواد بتاعته وتقوله ايه الكلام ده مش فاهم، يقول لك ما انت ما تقدرش تفهمني، انت مين عشان تفهم الكلام ده؟ كلام كبير عايز ناس كبار تفهم. لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ربنا فهمك كلام كريم انه خلاك تفهم كلامه سبحان الله العظيم. في اعظم من ربنا؟ وعلى العظمة دي كلها خلى كلامه. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسر لك القرآن انك تفهم. فلذلك من رحمة ربنا برضو في الذكر انه سماح لك انك انت تولي اسمه وانت عاصي. عشان كده واحد لما مات ابنه، وده من الطوام بتاعت الصوفية برضو، رفض ان هو يتقبل العزاء، لا لا حد يجيني ولا يقابل حد، وفر وساب البلد. خير ليه؟ قال غيرة على الله ان يذكر اسم الله على الغفلة. يقولون عظم الله اجرك، عظم الله اجرك، وهم لا يذكرون كلمة الله بالذكر وانما بالغفلة. عظم الله اجرك، عظم الله اجرك كده بالغفلة، مش واخدين بالهم من كلمة الله. قديه بتقول الله على الغفلة؟ والله تاكل، والله تشرب، والله تعمل، الله الله على الغفلة مع شديد الأسف. الشاهد استحضار لذة الذكر بأن تلحظ نعمة الله عليك، أن أنالك شرف ذكره وكرامة ورود كلماته على خاطرك. ثلاثة، لزوم جانب الاحتشام عند ذكر الله باستحضار مراقبته واطلاعه. كان بعض السلف إذا ذكر الله لم يمد رجليه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ووجل القلب خوفه من الله. قال أبو حيان في تفسيره وقرأ ابن مسعود إذا ذكر الله فرقت قلوبه، وقرأ أبي فزعت قلوبه. لازم استحضار الاحتشام انك تذكر الله عز وجل وانت مستشعر. اللي جاي بقى الرابعة توضحها. أربعة، أن يستشعر ويستحضر معنى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. ولا يحولن عطن الفلاسفة والمتكلمين والمعطلة والجهمية بينك وبين جمال هذا المعنى وجلاله. فما دمت بنيت في ذهنك مقام الربوبية على الإثبات والتنزيه فأمر النصوص كما جاءت كما فعل السلف تنتفع ببركة تلك النصوص. واعلم أن المدد من الله على قدر تقواك وصبرك، وحضور القلب على قدر استجماع الفكر في الذكر. والدليل قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. خامسا، عدم اليأس من تأخر الفتح. واحد قال استغفر الله 1000 مرة وقلبه ما جاش. ما تقلقش، اصبر كمان 1000، أسبوع وقلبه مجاش، شهر وقلبه مجاش، سنة وقلبه مجاش. الصبر، الصبر، عدم اليأس من تأخر الفتح، فمن أدمن قرع الباب يوشك أن يؤذن له، وملازمة الإلحاح والوقوف بالباب مع الإطراق بانكسار واختجال علامة التوفيق والقبول. تأمل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تجد أن المخلف ممتحن في حقيقة الأمر، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. سادسا، يقول ابن القيم عليه رحمة الله: من الذاكرين من يبدأ الذكرى بلسانه وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على ذكر. ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشع بالذكر في قلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل الذكر من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه، فإذا أحس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا. وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. أفضل الذكر وأنفعه، خذ صودي، أولا ما واطأ القلب فيه لسان، يبقى القلب واللسان شغالين. اثنين، وكان من الأذكار النبوية على السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده، فاهم بيقول ايه، هو ده أنفع الذكر. ومثل هذا لا يحسنه إلا ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: والمذهب عندنا هو الوسيلة الثانية، أي عدم الابتداء على الغفلة، بل يسكن الذاكر حتى يحضر القلب، يبقى عمره ما يذكر ربنا، اللي هو يقعد ساكت لحد قلبه ما يحضر وبعدين يبدأ بالسام، ده مذهبه. والكلام ده ما ينفعش مع شباب عصرنا، الشباب بتوعنا دول لو قعد ساكت كده هيسرح، هيفكر في البيت، هيروح مش عارف فين. لا، ده انا عايزه ينطق بلسانه وممكن يعلي بيها صوته يسمع نفسه عشان يحضر قلبه، ينطق بلسانه: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ومع كل استغفر الله يستحضر ذنب، يستغفر او هو ذنب واحد حطه قدام عينيه وعمله استغفر الله استغفر الله، كأنه بإيه؟ بيقطع الذنب، بيمحوه. مع الضغط ده القلب يحبط، لكن هيجيب قلبه منين؟ ده غلبان، ده عيال مش لاقي تاكل، مش لاقي تاكل حسنات يعني أقصد. المذهب عنده هو الوسيلة الثانية، أي عدم الابتداء على غفلة، بل يسكن الذاكر حتى يحضر القلب. وسبيله إزاي يحضر قلبه؟ أن يستحضر نفسه واقفا بباب الرحمة مطرقا، ينتظر الإذن بالدخول، ويزول بقلبه الكثير حول معاني الرحمة والود والقبول، فذلك قمين أن يحضر به القلب. أما لزوم كون الذكر من الوارد في السنة فهذا بدهي لا نطيل في تقريره، فمن سلك غير طريق محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن له الوصول. الكلمة اللي قالها جميلة مش عايز أعديها، ان الانسان يحضر بقلبه الاول قبل ما ينطق بلسانه، وازاي؟ انه يتخيل نفسه واقف على باب ربنا بيطلب: يا رب دخلني بقى، يا رب ذكرني بقى، لان احنا بنقول ان الذكر محتاج ذكر قبله وذكر بعده، ان الله عز وجل ذكرك فذكرك فلما ذكرته ذكرك، هو الذكر كده. بس الاستحضار المعاني دي الكبيره دي برضه خلي الغلابه دولك يبداوا الاول بلسانه، ويفضل يعافر بلسانه لحد ما يجيب قلبه، وبعدين تبقى دي مرحلة تدريجية بعد كده. أما شهود معاني الذكر ومقاصده فهذا من أعظم أبواب حضور القلب والانتفاع بالذكر، وخاصة إذا كانت من المعاني الراقية الرفيعة التي صيغت في حنايا سيد الذاكرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسنضرب مثالا في كيفية التفكر والتدبر في الذكر ليكون كالشاهد على غيره من الأذكار. فمن أذكار الصباح والمساء التي يرددها المؤمن كل يوم صباحا ومساء قوله صلى الله عليه وسلم: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. الحديث رواه مسلم. فيستحضر ما ذكرناه آنفا ثم يتدبر الكلمات مظهرا الفقر والاحتياج والمسكنة، ويزول بقلبه في ملك الله وملكوته، فيتحقق عنده حقائق النعم أصبحنا، ويبصر به عظيم منة الله إذ من عليه بالحياة فأصبح معافا مع أنه كان آيسا من إدراك الصباح. سبحان الله، كأن الذكر ده متفق عليه في استحضار القلب. سبحان الله، إلا أنا أذكره من مشايخنا لما تعلمت، إنه أول ما علمني حقيقي والله علمني الذكر ده الله يرحمه رحمة واسعة ويتغمد بوسع رحمتي، الشيخ قال لي: عارف يا ابني، إحنا بنقول الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ليه؟ لما تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، خلاص، نفي وإثبات، وحده لا شريك له، له الملك، له الملك. إنك تبقى خارج للدنيا وانت عارف إن الملك ده كله بتاع مين؟ بتاع ربنا، هو المتصرف فيه كيف يشاء، أمره بين الكاف والنهار. قال لو انت قلت الصبح 110 113 مرة مرة بعد الصلاة، ومرة بعد 33 و33 و33، ادي 2. ما انت في الصلاة بتقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يبقى دي واحدة. وين بتقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 ولا إله إلا الله 33 والله أكبر 33 وتختم بإيه؟ بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، بقوا كم؟ 2. وأصبحنا وأصبح الملك لله، تقول فيها لا إله إلا الله، بقوا كم؟ بقوا 3. وعشرة قبل أن تثني رجلك بقوا كم؟ 13. ومية في أذكار الصباح يبقوا كم؟ 113 مرة الصبح قبل ما تتحرك، 113 مرة تقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 113 مرة. ليه؟ عشان تأكد على نفسك 113 مرة له الملك. فتمشي في الشارع إن دماغ الناس دي كلها في إيد ربنا، وعربيات الناس دي كلها رزق ربنا، وعمارات الناس دي كلها ملك ربنا، وملك الناس دي ومناصب الناس دي كلها ملك ربنا، وانت عبد ربنا اللي ده ملكه يبقى تعيش وقلبك متعلق بيه وحده، هو اللي بيسير الكون سبحانه وتعالى. تعيش يا دي، تعيش حقيقي. مهمة جدا انك تعيش المعنى ده. لما تيجي تقولها بقى المغرب، برضو المغرب كام؟ 113. عشان تنام من غير هموم، تيجي تحط دماغك كده، هنعمل ايه بكرة؟ مفيش، ده له ليه؟ له الملك، الملك ملكه، هو المتصرف سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لذلك كان عندي مشروع زمان ان انا اشرح الاذكار، اذكار الصباح والمساء، لان كثير من الشباب بيقول الاذكار وهو مزريان مش عارف معناها ايه، مش عارف معنى الكلام ايه. وشرح الاذكار ممتع لما تقولها بقى وانت فاهم بتقول ايه. هتقول مين اللي نور النور؟ كنت عايش في ظلمة انت، وكان اللعب والتهليك. انا بحبكم في الله، معلش هنعيد تاني معانا الحلقة الجاية. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله.